رب العالمين. كائن اليوم يعيش بين البر والماء، صوته تسبيحا في الهواء. كائن اليوم كما روى أبو داود والنسائي من طريق عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعله في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا الحيوان. كائن اليوم الضفدع، الضفادع من البرمائيات، تعيش بين البر والماء، تسبيحها نقيق أو نقيقها تسبيح في الهواء. هذا الكائن كان من أشد أنواع الابتلاء على آل فرعون. قال الحق سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. والضفادع كما قال المفسرون كانت الضفدع آنذاك تلقي بنفسها في القدر امتثالا لأمر الله. إنسان بيطبخ تروح الضفدعة وقع تموت نفسها امتثال لأمر الله عشان تفسد عليه طعامه. فكانت من أشد أنواع الابتلاءات على آل فرعون، وكانت تغطي الرجل من رأسه إلى قدميه من قثرتها، مع النقيق مع الصوت العالي. هذا الصوت ضوضاء وحياة رهيبة لا تطاق من خلال هذا الحيوان الضفدعة. رغم ذلك زي ما قلنا ليها فوائد عظيمة، ليها فوائد أكثر من أن تحصى. يكفي أن احنا بنستخدمها في الأبحاث في الكليات، لابد أن احنا نشرح الضفدعة، وعملنا عليها أبحاث علمية خاصة بالمصل والنيرف أو العضلات والأعصاب، وابتدينا فعلا نعرف قوة العضلة، قوة عضلة القلب من خلال الضفدعة وتشريحها. جربنا عليها كثير من الأدوية. فالضفدع لها فوائد لدرجة ان العلماء احتاروا في كمية المضادات الحيوية اللي بتستخرج، تصل الى 700 مركب مختلف من جلدها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقها على هذه الطبيعة حتى تتحمل المشاكل اللي بتحدث في المية، ومن تلوثنا نحن بنحدثه في المية، فهي تتحمل هذه الأمراض بسهولة لأنها بتخرج لنا وبعدين تدخل المية تاني. طب لو ربنا سلط الضفدعة دي علينا وقد قضت مضجعنا وتسببت في الضوضاء اللي بتحدثها، حتى بعض الناس يتضايق لو سكن في حتة زراعية من الصوت، لو كانت ليل نهار هيبقى حالنا ازاي؟ وهل ده شديد جدا لدرجة يعني ذنبك رهيب لدرجة ان ميزانك يوصل في الدنيا ان لابد الضفدعة تسلط عليك؟ دي كارثة من الكوارث. نشوف الفيلم اللي معانا ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. طبعا ليل نهار هذا الصوت النقيق وبتجري بسرعة فائقة وتقفز. تخيل دي واحدة لو انت شفتها قدامك تتقزز، لكن لو كان آلاف وملايين هي هنا قاعدة وبتاكل النمل اللي بيعدي ده غذائها، لكن هي باستمرار تحدث هذا الصوت اللي احنا بنسمعه ونتضرر احيانا منه، مع ان لازم نستشعر ان قد يكون هذا تسبيح لله ليل نهار. وطبعا له فوائد اخرى، هذا الصوت بتنادي بيه الذكر بينادي على الانثى والعكس، بتنادي بيه على بقيه مجتمع الضفادع، فله اغراض عديده. وطبعا هي نفسها مستهدفه ان بيفترسها كثير من انواع الكائنات كالثعابين وبعض الطيور، لكن هي بيفترسها ايضا وهي بتفترس، ودي بقى الحاجه تعجبت منها اللي هو افتراسها للفامباير باتس او اللي هو الوطواط، والوطواط ايضا لو هي صغيره ينزل ياكلها، ففي علاقه بينها وبين الوطاويط بالليل بيتم صيدها، وهي لو كان الوطواط صغير ايضا تاكله. هي هنا بتاكل النمل، وربنا ارسل لها رزقها، فسبحان الرازق العظيم. السؤال، هل الكائن اللي ليه فوائد طبيه ممكن يتحول الى نقمه، ممكن يتحول الى عذاب، وانه ما يخليناش نعرف نعيش حياتنا الطبيعيه؟ ايوه ده حصل، وربنا سلطه على آل فرعون كنوع من انواع الابتلاءات الشديده نتيجه الذنوب والمعاصي والكفر بموسى عليه السلام، فربنا ارسل عليهم الضفدع، وطبعا افسدت طعامهم وشرابهم وافسدت النومه، مش قادرين يناموا، ودخلت في المضاجع والسراير امتثالا لامر الله تعالى. الضفدعة دورة حياتها بتبدأ بوضع البيض، وضع البيض يفقس إلى طور بيسموه طور أبي زنيبة، وبعد كده بينتقل بعد ما تتحدد ليها بإذن الله الإيدين والرجلين، بتنتقل إلى البر، وبعدين تنتقل مرة أخرى إلى الماء، فهي تعيش بين المر البر والماء. الجلد اللي احنا شايفينه ده مليء بالمركبات الكيميائيه، عزلوا منها 700 مركب تستطيع انها تقضي على كثير من الفطريات والطفيليات والبكتيريا، فاستخرجوا منها كثير من المواد الكيميائيه المفيده، ومش شرط ان احنا نقتلها، يعني في نهي عن قتلها، وإن كان الحديث قد أعله بعض العلماء وقال فيه راوي اسمه شهر بن حوشب وفلان لم يسمع من فلان كما يقول علماء الحديث، لهم كل الاحترام والتبجيل في علمهم، لكن آخرون قالوا لا، الحديث يصح من وجوه أخرى، وهناك من علله وقال لا لا يصح. أيا كان، يعني حتى لو هناخد بالحديث، لو افترضنا أنه ضعيف، الحيوان ده لا يقتل. ليه لا يقتل؟ أولا أنا مش هاكله، يبقى هستفيد بيه في المعامل فقط. ليه؟ إن احنا نحسب حسابات كثيرة خاصة بالأدوية والمواد الكيميائية المستخدمة، او ان احنا نقتله لما نكون بقى مضطرين ان احنا نعلم الطلبة عليه، زي ما قلت لكم حركة العضلات والعصب، وبالفعل فعلا لما كنا بنشرحها، وطبعا نقتلها قتل رحيم بان احنا بندخل الفورسيبس الصغيرة او الابرة في منطقة ما بين العينين اللي احنا شايفينها دي، وندخلها في العمود الفقري، بيعمل تهتك في السباينال كورد او الحبل الشوكي، فبتموت موت رحيم، فبنقدر بقى ان احنا نشوف اختباراتنا عليها. اذا لو هي كائن مفيد بهذا الشكل، هي ثقيلة، هي ثقيلة لا شك. لو افترضنا ان الضفدعة تحولت الى انسان، هتبقى ثقيلة في الميزان، لانها كائن مفيد لينا، وقد امتثل امر الله سبحانه وتعالى. تخيل لما تخرج وتلاقي ضفدعه هنا وضفدعه هنا، ودي ليها كيس وعماله تعمل صوت، ودي ليها كيس وتعمل صوت، ميزانك وصل الى انه في الدنيا لانك تبتلى بذلك، فربنا سبحانه وتعالى يلطف بنا ولا يسلط علينا اي من هذه الكائنات، لانها وجودها رحمه، لكن تسلطها علينا بالشكل الكبير المبالغ فيه. يحول حياتك إلى حياة غير مستقرة وجحيمية. هنا لما كنا في المعمل بنحط الفرسيس ما بين العينين، اهي الابره اهي، وبعد كده بعد ما تموت نبدا ناخد العضله دي ونشوف علاقتها بالعصب ايه، بتتحرك ازاي، ونربطها، دي عضله الجاستروكنيميس او عضله السمانه عندنا، ويحطها ويبدا يرسم على طبله كده خارجيه، يبدا يرسم كانك بتعمل رسم عضلات، فيعرف النبضات العضليه قد ايه. واكتشفنا بيها حاجات كتيرة جدا في علاقة العصب بالعضلة. ولما نحط مثلا سائل فيه صوديوم على سبيل المثال، العضلة يحصل لها انقباض، سائل فيه بوتاسيوم يحصل لها انبساط، وهكذا. اكتشفنا حاجات كتير من خلال الضفدع ده. ابو زنيبة وده تطوره بسرعة كده، من كونه بويضة صغيرة بعد كده ابو زنيبة، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يخلق له الايدين والقدمين. شو بقى هي خارجه دلوقتي اهو، تخيل بقى ان ربنا يامرها كل الضفادع تنطلق الى عالم البشر. تخيلوا لو خرجوا، هي اهو مستعده للامر، اهي بتقول انا خارجه مستعده للامر، خارجه تاديبا وابتلاء عشان اوفر لكم قد ايه احنا مش عالم سهل، احنا جنود من جنود الله. فبقوا مش عارفين جميع انواع الضفادع والوان الضفادع اتحركت عليهم. يخش الحمام يلاقي الضفدعة عمالة، تخيل تخش حمامك تلاقي الضفدعة بالشكل ده وليل نهار، تموتها تجي لك واحدة تانية وكلها عمالة تعمل في اصوات خطيرة، او تلاقي ضفدعة سامة بقى، الضفدعة دي سامة اللي ياكلها يموت، لان الجلد ده مليان بالسموم، فلذلك حتى التعبان ما يقدرش ياكلها، الجولدن فروج دي. طيب احنا ممكن نستخدمها لاطعام سمكة القراميط مثلا، هي ليها فوائد مش فيها كلام، لكن لو زادت عن الحد وتسلطت علينا هتحول الحياة لجحيم. تخيل كل مكان كان تحتيه ضفدع، يخرج البلكونة يلاقي ضفدع، يدخل الحمام يلاقي ضفادع، الراجل خارج اهو في امان الله وعمال يقول هي في ايه، الضفادع عماله تزيد ليه، واقفه في جدار البيت، هو في ايه، في ايه، في حاجه هتحصل. نقول له في ابتلاءات بقى، حتى لو انت طبخت وفي الميه هتلاقيها واقعه لك في الميه، وبتقول لك انا اهو حتى لو هموت هفسد لك الطبخه بتاعتك، وهتلاقيها وانت بتفتح باب الشقة، وهتلاقيها على الأكل. تخيل لما تفتح الأكل والخبز تلاقي فيه ضفدعتين قاعدين جوه، ده كان بيحصل. أنا بجيب لك صورة بتقرب لك إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ومسكلك في التوست، هو نفسه يفطر، ماسكة في التوست، هاكل أنا هاكل معاك. وبعدين بالليل بعد ما خلت حياتك جحيم طول النهار، بالليل تروح قاعدة معاك على السرير. طب وبعدين؟ وكل ما تقولها طب معلش توكلي على الله اخرجي، تقول لك لا أنا قاعدة. أنت مكانك المية بره والترع، لا أنا قاعدة. بتقول له ها هعضك أهو، لو ما سكتش هعضك، أنا مسلطة عليك. سبحان الله. كائنات تتحرك بفطرتها، بيأمرها الخالق عز وجل، فأينما يأمر وفي أي مكان وفي أي زمان يأمر بيلتزم بالأمر. تخيل لو ربنا سلط علينا الضفادع بهذا الشكل، تخيلوا بقت الكمية دي كلها والأعداد دي كلها طلعت علينا وكلهم بيصوتوا في نفس الوقت ويعملوا النقيق، وكلهم بيأكلوا في نفس الوقت معانا ويقعوا في القدور. طبعا ده عامل مزرعة، ده عامل مزرعة للضفادع وجايب لها علف معين عشان الناس تشتري منه والكليات العلمية تاخد منه، مزارعي انا جايب لك المنظر ده. تخيل بقى المزارع دي كلها والأعداد الرهيبة بالملايين إنها تتسلط وتيجي بيوتنا وتدخل في أكلنا وشربنا. فأي عذاب هذا؟ ويقعدوا مع بعضهم ويتفقوا علينا. احنا ما نقدرش نحارب اي حيوان حتى لو كانت ضفدعة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات. ويا ليتهم يرتدعوا ويا ليت كل مذنب يرجع إلى الله قبل أن يجد الميزان يوم القيامة أنه كان أصبح خفيفا وموازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فنخلي بالنا لما نبص للكائن ده نقول الحمد لله إن ربنا ما سلطوش علينا، وممكن يسلطوا عليك. خلي بالك من ميزانك، خلي بالك من أعمالك الصالحة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.